اليوم ثلاثاء درس في كتاب الفقه الميسر بدل الترمذي. قال المؤلف عافاهم الله تعالى: المسألة الثالثة: الشروط المعتبرة في الأضحية السن، يعني لا بد أن تكون مسنة. الثاء ألف الإبل، ويشترط أن يكون قد أكمل 5 سنين، دخلت في السادسة. ومنهم من يقول دخلت في الخامسة، من يقول دخلت في الخامسة. البقر باء البقر، ويشترط أن يكون قد أكمل 2 سنين، فدخلت الثالثة. جيم المعز، ويشترط أن يكون قد أكمل 1 سنة، دخلت الثانية. لحديث جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة، لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. الجذعة ما بلغ 8 أشهر، وقيل 7 أشهر، وقيل 6 أشهر، دخل في السابعة، الشهر السابع. هذه الجذعة من الضأن. جاز الأضحية بها لطيب لحمها، خلاف المعز. المعز هو يعتبر خفيف اللحم، لم يكن في الطيبة مثل الضأن، فاشترط فيه والله أعلم أن يكون مسنا، وكذلك البقر والإبل. وفي هذا تيسير من الله عز وجل أيضا للأمة، تيسير للأمة. وهل يعني لا يذبح من الضأن جذعا إلا عند التعسير؟ مفهوم الحديث هذا، إلا أن جمهور أهل العلم قد ذكروا الجواز ولو لم يكن متعسرا، وهذا فيه تسمح والحمد لله. قال: والمسنة من الإبل ما لها 5 سنين، ومن البقر ما له 2 سنين، ومن المعز ما له 1 سنة، وتسمى المسنة بالثنية. ما معنى الثنية؟ أي قد أسقطت سنين. قال: دال الضأن، ويشترط في الجذع وهو ما أكمل 1 سنة، هذا هو الأفضل، ما أكمل 1 سنة. وقيل 6 أشهر لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أصابني جذع، قال: ضحي به. ولحديث عقبة بن عامر أيضا: ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجذع من الضأن. قال رواه النسائي وقوى الحافظ ابن حجر إسناده، وصحه الشيخ الألباني في صحيح النسائي برقم 4080. طيب بارك فيكم، هذا الحديث قد جاء ما يعارضه، أن عقبة ذبح أو وزع الأضاحي للناس فبقي عنود أو عناق من الضأن من المعز، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ضحى به، فيكون خاص به إن كان من المعز، وأما إن كان من الضأن كما هو في هذه الرواية فلا يضر. طيب، ما جاء في حديث آخر عند البخاري ومسلم أن أبا بردة ابن نيار حين سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فهي شاة لحم فهي شاة لحم ليست في النسك في شيء ليست من النسك في شيء. فقام أبو بردة فقال يا رسول الله إني ذبحت شاتي قبل أن أبر الصلاة. فقال شاتك شاة لحم. قال يا رسول الله إن عندي جذعة من المعز هي أحب إلي من شاتين يعني هي سمينة. فقال ضح بها ولا تجزي عن أحد بعدك. هذا يكون خاص به أن التضحية بالجذع من المعز لا يجوز، وإنما هذا كان خاص بأولئك القوم بهذا الرجل أو وكذلك بعقبة بن عامر رضي الله عنه. لا يجوز بمعنى لا يجزى، يعني ما لو ذبح ويريد ضحية ما هو ضحية. قال السلامة الثاني السلامة، إذن يشترط أن يكون من البقر والإبل أو المعز أو الضأن، هذه من الأنواع من بهيمة الأنعام. السن كذلك يكون معتبرا. القسم الثاني والشرط الثاني السلامة من العيوب، يعني قال يشترط في الإبل والبقر والغنم أن تكون سالمة من العيوب التي من شأنها أن تتسبب نقصانا أن تسبب نقصانا في اللحم فلا تجزئ العرجاء. والعرجاء والعوراء والمريضة العجفاء، فلا تجزئ العجفاء والعرجاء والعوراء والمريضة، لحديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها البين الواضح ما يكون عندها يعني دمعة أو بياض خفيف هذا لا يضر، البين عورها يكون أن تكون واضحة العور. طيب عندك العمياء يجوز التضحية بها؟ عندك ايه ها ما يجوز دليلك؟ عندك يا احمد لا تجزئ، لماذا؟ اذا كانت العورة لا تجزئ فالعمياء من باب اولى، هذا قياس الاولى. نعم عمياء من باب اولى. والمريضة البين مرضها أي الواضح. أما ما يحصل لبعض المعز من ورمات خفيفة في العنق أو في الصدر ونحو ذلك هذا لا يضر، أو فيها شيء من الجرب الخفيف هذا لا يضر، لكن تكونها مريضة قد ظهر المرض عليها هذا يسبب ضعف قلة اللحم. والعرجاء البين عرجها صارت تتأخر عن أخواتها مع المشي فهذا ظهر إيش؟ عرجها. إذا كان العرج خفيفا ما زالت تساير أخواتها هذا العرج ليس ببين، ما يظهر كثيرا خلاص ما يظهر، لأن بعضهن تقع لها لفة خفيفة أو تنكسر ثم تنجبر وتصير مع أخواتها فهذا لا يضر. والعجفاء التي لا تنقي، قال العجفاء الهزيلة، ومعنى لا تنقي أي لا مخ لها لهزالها، صارت عظامها ما فيها يعني مخ صارت خفيفة ضعيفة. ويقال على هذه العيوب الأربعة ما في معناها عندي ويقال القاس أقرب. نعم ويقاس على هذه العيوب الأربعة ما في معناها كالهتماء التي ذهبت ثناياها صارت لا تستطيع تاكل، والعظباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها. لكن هذه العيوب الثانية التي هي قطع الأذن هي ليست شرطا، يعني تجزئ مع الكراهة، تجزئ مع الكراهة بخلاف الأول. النص فيه واضح، حديث أمر أن نستشرف الأذن والقرن أو العين، حديث ضعيف. طيب، ذكر القرن في النهي حديث منكر كما قاله الألباني وغيره. طيب، أما هذه الأربعة العيوب متفق عليها أنها لا تجزئ، إلا ما كان مثلها أو أعظم ممكن، ونحو ذلك من العيوب. الإلية إذا قطعت من الكبش فهل يجوز التضحية بهذا الكبش؟ أو جاء كلب فنهشه قطع منه من الإلية أكثرها أو نحو أو نصفها، فهل تجزئ؟ في هذه المسألة خلاف، والأولى تركه، الأولى تركه. إذا كنت اشتريته سليما ثم حصل المرض فماذا تصنع؟ تضحي به ما دام أنك قد تحريت، لكن ما شعرت إلا وانكسرت رجله بين الغنم، هذا الظاهر ما عليك بأس. إن كان عندك غيره مثله أو أفضل فافعل، فتبديله أفضل. لكن إذا كان قد اشتريته وخصصته لكنه كما سمعت أصابه المرض أو العرج أو نحو ذلك، إن شاء الله يجزئك. قال المسألة الرابعة: وقت ذبح الأضحية. قال: يبتدئ وقتها من بعد صلاة العيد لمن صلاها، ومن لم يصلها خلاص بعدما يصلي الناس مثل النساء أو الذين هم أصحاب أعذار مرضى ونحو ذلك. ومن بعد طلوع الشمس يوم عيد الأضحى بمقدار ما يتسع لركعتين وخطبتين لمن لم يصلها، لحديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى. هل يفهم فليعد الأمر للوجوب؟ هذا الظاهر، لكن أرد يعني إن أردت أن تكون أضحية حقا فافعل هذا، فهذا لا يدل على وجوب الأضحية، لأن في هذا تعليم أصلا للوقت. مثل الذي نقول يصلي ركعتين في الضحى، إيش نقول له؟ توضأ واستقبل القبلة، ها؟ وإن كان لا يلزمه الوضوء، لكن ما دمت تريد الصلاة نقول أيضا يجب عليك هذا، يجب عليك أن تتوضأ، يجب عليك استقبال القبلة. فمثل هذا إذا كنت تريد الأضحية حقا فافعل ما أمرت به، تكون العبادة صحيحة. قال: ويستمر وقتها إلى غروب آخر أيام التشريق. أيام التشريق اليوم الثالث عشر، وهذا القول هو الراجح، لأن جمعا من أهل العلم قالوا: لا يصلح أن يذبح إلا إلى اليوم الثاني عشر، إلى اليوم إيش؟ آخر اليوم الثاني عشر. والصحيح أنه يجب أو يجوز إلى آخر أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر، لأن الحجيج يجوز لهم رمي الجمار، ها؟ يستحب لمن تأخر أو يستحب التأخير في رمي الجمار، إذن يجوز ذبح الهدي في اليوم 12، ويجوز أيضا ذبح الأضاحي في هذا اليوم إلى قبل غروب الشمس. إذا انتهى يوم أيام التشريق انتهى وقت ذبح الأضاحي والهدي. قال لحديث جبير بن مطعم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أيام التشريق ذبح. قال رواه أحمد والبيهقي وابن حبان والدارقطني، وقال الهيثمي ورجال أحمد وغيره ثقات. مجمع الزوائد الجزء الثالث 25 صفحة. طيب، إذن هذه من قال هذا الدليل عليه، وأيضا كما سمعت يقاس أيضا على رمي الجمار. وحديث أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، هذا يدخل تحته الذبح أيضا. قال والأفضل ذبحها بعد الفراغ من صلاة العيد، هذا هو الأفضل. لحديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما نبدأ به يومنا هذا نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. اتفق عليه. هنا بعض الجيران أو بعض الإخوة يكون عندهم أكثر من أضحية، فيقول مثلا: أنت اليوم تذبح وتعطيني لحما، وأنا أذبح غدا وأعطيك لحما، الذي تطمئن إليه نفسي ألا يفعل هذا إلا أن يكونوا أهل بيت متساوين وأكلهم يطبخون في مطبخ واحد لا حرج. أما أن هذا كأنه كالشرط، تذبح وتعطيني كذا وأنا أعطيك اليوم الثاني بدلا، الأحسن لا يفعلها. ها؟ إيه يشبه البيع، هو قريب من القرض والبيع، بل القرض واقع، فلا ينبغي أن يكون كذلك. ظل نصف الأضحية أو ثلث الأضحية وأعطيك مثل هذا، الأحسن لا يفعل، لأن بعضهم أيضا يحرم من الصدقة. لما يتبادلون يحصل فيه يعني إحرام لبعض الفقراء والمساكين، وأيضا في النفس من هذا شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. طيب، تعطيه على نية هدية وهو يعطيك على نية هدية، ما أظن هذا ما علي مغالطة. حتى الابن مع أبيه إن كانوا في بيت واحد وأكلهم واحد لا حرج، إذا كانوا سيتبادلون الأحسن لا يفعل، كل يذبح ضحيته ويدخر لنفسه في اليوم واليومين وخلص وانتهينا. بعضهم يبقى إلى 3 أيام أنت تذبح اليوم، بعضهم بالميزان أيضا يعني متهري، هذا يشبه البيع، الله المستعان. تفضل.